شيخنا نعم المادة وقفنا في المادة 44,000 يا شيخ قيس إيش النص المجلد كم عندك؟
الرابع
وين رحت يا مسلم؟
الثاني
طيب تقول المادة في باب الشفعة طبعا لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من ماله كصبغه فشفيعه مخير إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة وإن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجارا فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار. هذه المادة. يقول في الشرح لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من ماله كصبغه أو تطيينه كان شفيعه مخيرا إن شاء ترك حق شفعته تماما لأن للشفيع ترك ذلك الحق ولو بعد الزيادة وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن الزيادة مع ثمن البناء بالشفعة وليس له إجبار المشتري على قلع الصبغة والطين ونقضهما لأن نقضهما متعذر ولا قيمة لأنقاضهما.
شوف هاي شنو أساس هذا الحكي كله؟
نعم شيخ.
الشفعة هي مبنية على زوال
دفع الضرر.
نعم. وتمام. نعم. لكن مو معناته دفع الضرر تعيد العدل مقتضيات العدل. مقتضيات العدل هذا.
تبقى.
المشتري تصرف في شيء ملكه وتقول لا لازم يصبر. أخاف واحد لا مرضي شيء. هو الشفيع هذا. إذا أكو شفيع عليه أن يقوم بإجراءات معينة مرت بنا
نعم
ما يتأخر بها
الواثبة وال
مهجي
نعم
فإذا مقمى ما يتمرد والله وضعيد كذا هاي رعاية العدل ورعاية دفع الضرر على الإنسان زين وجاه موجودة هنا شنو الحل؟ نقول لك شو تصبر؟
لا
من الحل لأن تصرفت في ملكي وحق الملكية حق مانع وحاجز يعني حاجز عن التحدي اي واحد تتصرف به انت الا اذا كان هناك داعي للتصرف بحكم الشرع هذا الشفيع يقول لك هذا موجود تريد تاخذه تدفع ما دفعه تريد تترك الشفعه
نعم
الا هو غرس وكذا هل يقول للشفيع اغرس هذه لا ما غرس هذا تريد انت تاخذ هذا يعني بثمنه بالشفعه ايضا تاخذها ما تقلع يبلاحق. فالعدالة يجب أن تراعى في كل شيء وهناك حتى العدالة ينبغي مراعاتها في تقسيم المظالم وهذا ما رأيته لشيخ الإسلام ابن تيمية
المظالم المشتركة
حسن يعني شنو هذا يصير مثلا هذه القرية هناك حاكم ظالم رأى بسبب الماء بتبرير الماء أوقع على هذه القرية غريبة غريبة معينة وتحملها كل بيت
نعم
معين فهنا لو استطلع أحد هؤلاء لسبب الماء أن يرفع هذا الظلم عنه ينظر هنا إن كان لما يتخلص هو من الظلم عنه راح هذا يوزع مظلمته على الآخرين ما يجوز بعد هو هنا يشفع ويقول لك أنا بدي أدفع ظلم عن الابتلاء تدفع الظلم عن نفسك تمام لكن تراعي حق الآخرين تعايش وياهم انت قدرت تخلص نفسك من الضريبة الظالمة لكن هاي الضريبة الظالمة راح توزع على البقية
مظلومين مثلا
مظلومين ايضا لك حملتهم شيئا تمتنع هاي معاني دقيقة يعني ما يقدر يحس بيها الا يعني يواصل
ولا
واحد هذا يحس بالحساسية عند عائلة لا يقول لك شنو هالشيء لازم هالجاك بعض الله يرس قرية موجودة محصورة مبرور عن كل هذا الساسات وكذا كما هو ذكر في الإسلام ويقاس عليها سماها المظالم المشتركة وعندما تطبقها شيخ الاسلام بن تيميه لما جاء هذا الكتلي زي اللي يقول وين يجي يطلع على يتكلم وياي على
غازان
ما ادري شو اسمه شيخ طلع على شيخ الاسلام كان على ذاك قال له من شروطها ان تفك الاسرى الذين جنودك اسروهم وهم لم يكونوا في حرب معك الى اخره فيعني كانوا اسرارهم بالغنم يسوقوا الى اخره فقال له ما تعرف هذا ارفع لك فارتفع لك قال له وتطلق صراحه للذمه قال انت شايف غنم هذه الذمه هذول مو مسلمين هذول في ذمتنا
نعم بعهدنا
ومع هذا هو حبس ومات سجينا لكن يبقى ما قاله من القضايات العدل هي واجبة ولما هذا المعاذرة شوف هذا الرجل الذي يعني فقهت طبق على نفسه كان أحد المماليك كان جيلدر سيمسون أو غيره هذا كان أبتو في غيبة ابن تيمية وارتحج الحبس عدة مرات ابن تيمية أبتو بقتله
نعم.
فلما صارت الدولة إليه استطاع عثمان أرسل على المسلمين قال هؤلاء أبتوا بقتلك وأنا لن أقتلهم قال لا تفعل وبلي عليه قال إن فقدتهم لا تجد أحسن منهم هؤلاء قالوا ذلك عن اجتهاد إيش
تقوى
رحمه الله جرد
أمة
نعم شيخ
جوة.
قال نعم وليس له إجبار المشتري على قلع الصبغة والطين ونقضهما لأن نقضهما متعذر ولا قيمة لأنقاضهما
تمام.
وهذه الفقرة مثال للزيادة غير القابلة للانفصال كما أن الفقرة الآتية مثال للزيادة القابلة للتفريق أيضا ويوضح أن الحكم فيهما واحد إيراد الأمثلة المتعددة على ذلك إن هذه الفقرة من المجلة كذا من المجلة متفق عليها
من الجلة وهي البعرة
نعم
جلة
ايش
من الجلة الجلالة
لا لا من المجلة يا
اخي لا من المجلة
الجلة هنا الجلة
لا صلحها بقى صلحها من المجلة اللي تسمى مجلة الاحكام العدلية بعضهم اختصرها يقول من المجلة صار قال التعريف يقصدون به هذه المجلة
مثل المدينة والكتاب
مثل المدينة والكتاب والنعم نعم
سيبويه
ايه
قال وهذه إن هذه الفقرة من المجلة متفق عليها عند الحنفية أما الفقرة الآتية فهي على مذهب الإمام أبي يوسف ولذلك إن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجارا فالشفيع بالخيار إن شاء ترك حق شفعته وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وقيمة الأبنية والأشجار قائمة وقد فهم من المواد 82 و84 و85 و800 إن أن للقيمة ثلاثة أنواع وقد صرح في الجوهرة والدر المنتقى في هذا بلزوم قيمته قائما لأن المشتري لما كان محقا في البناء
هاي أول حالة
نعم.
أن يدفع له الشفيع للمشتري قيمة ما أحدثه من غرس أو بناء أو صبغ قائم أكو فرق بين تنطي قيمته وهو قائم كشجرة مثمرة وبين كما هسه سيأتي أو تتملكه منقوضا شيل النخلة شيل الشجرة شيل كذا هاي منقوضا قيمته أقل تصير أنقاض أو قيمته مستحقا للقلعة مستحقا للقلعة جد أجرة قلعة وجد نقل الأنقاض هذا هذا ثلاث حالات الشفيع يتملك ما أحدثه المشتري في المشفوع لأن له الحق كان محقا في ملكه لكن هاي الحالات الثلاثة ينظر فيها فيما يدفعه الشفيع نعم
قال لأن المشتري لما كان محقا في البناء فلا يجوز أن يجبر على قلعه كما أنه
شوف هذا هاي العلة لما كان المشتري مالكا لهذا لأن الأصل في الملكية تصرف المالك في ملكه
كيف
تصرف قولي أو فعلي قولي بالعقود فعلي بالهدم بإحداث أشياء هذا تصرف تصرف هو الملكية حق حاجز، حاجز يعني عن تصرف الغير به. نعم.
لا يمنعه ثبوت حق الشفعة لغيره من التصرف في هذا الملك.
شنو مثلا؟
يعني هو ثبت له الملك بالشراء ولكن بقي لغيره حق الشفعة.
واحد هذا ما يمنعه.
لا يمنعه.
الملكية حق حاجز. شنو حاجز؟ يعني يمنع الآخرين من منعه أو من منعه من حقه في التصرف فيه، قولي أو فعلي أو هذا ما له حق. هاي الملكية. إذا ما عنده تمتع ما له معنى هذا. الملكية أيضا حق يحميه القانون، نحن نقول حق يحميه الشرع الإسلامي. الحق إذا ما إلى ما حامي ما له قيمة هذا. أنت لك حق ملكية، لما جو الشيوعية ما عنده مانع هذا، استولوا هذا كأنه مال مباح. هاي ما موجودة في الإسلام. أنت تملكت المطلوب، أنت تملكت هذا الشيء بأسلوب شرعي، بسبب شرعي. الأسباب الشرعية الملكية موجودة، الصيد والمباح مدري شنو والعقود والميراث إلى آخره. هذا إذا تملكت الشيء بسبب شرعي خلاص، ما تجي علي أنت والله تملكت أكثر من 100 فدان. هذول لما جاءوا للعراق وجاءوا بالكذا وأظن حتى هم في مصر، اللي يملك أكثر من كذا من الأراضي هذه صادر. ليش يا أبا؟ ليحققون عدالة. ليش الحكي هذا؟ تالي انقلبت عليهم وعلى غيرهم حتى على الأم. راحت هاي الشيوعية ظلت 70 سنة بالقبشي بالموت بالملايين. لا دا يطعمون الحامل فالشيء بقت قوت لا يموت مثل الدابة ويسلكون حريته ومدري شنو كذا
كذا. نسأل الله أن تزول أيضا عن تركستان الشرقية يا شيخنا. هذه
كلها من المعاصي يا أخي.
أي والله
هذول
ناس مساكين، نعرف
مساكين هذول ما عندهم شيء والله. شنو دا يسوون هذا اختشاش دا ينبذون من الخارج؟ لك شنو من الخارج؟ إذا يريد هل قد تحميل لا تتعدى علي، لا رايد منك حكم لك. هذا الصين الشيوعية هذا ملايين قتلوا بها.
هؤلاء أنا أجد بعضهم في الحج يتحملون المشاق الكبيرة لما يصلوا إلى مكة.
طبعا ده يجي من أغوار آسيا،
ممنوع تأشير لهم من هناك. قال كما أنه لا يجوز أن يجبر على إعطائه للشفيع بقيمته مستحقا للقلع، وكذلك لا يجبر المشتري على قلع الأبنية والأشجار فيه أو غرس الشجر على أنه ملكه، فهو محق في بنائه وغرسه، مع أن إجباره على القلع حكم يترتب على الشيء الذي،
لكن هذا كله لو رضي المشتري.
أي؟
المشتري أن يقلع هو الأشجار خليقلع.
طبعا خلاص هذا
ما لنا لازم بهذا، هذا كله في
لا يجبر يعني.
إيه لا يجبر. الربا هذا مبني على الربا، الربا يسقط حق الآخر. ليش تريد أنت تريد هذا ينظف الكياها مالك لازم؟
نعم.
هذا ماكو، هذا ربا. أكو ربا ترابي لا قيمة له.
نعم دكتور.
كالربا مثلا مترابين، أنت دخلك شنو دخلك؟ الشرع يدخلني.
نعم.
قلنا أنا مدعمتي، هو دايني مية عدني يا وخذا. لا انت مسلم منهجك هذا، لا تقول هذا، لان اذا قلنا بتقدر انت تنطيه بناء على الرضا راح تتسع هذا. كل واحد يجي يتراضى ويا المبطل وكذا، تجي المرة تتراضى ويا الرجال ويزني بيها، انت تدخلك كما هو القوانين الغربية. قل لك هاي بالرضا انت لا تدخل بيها. شوف هذا.
نعم.
يلا يلا.
قال مع أن إجباره على القلع حكم يترتب على الشيء الذي بدون حق كالغصب على ما جاء في المادة كذا. هذا على رأي الإمام أبي يوسف، أما على رأي الطرفين وحنيفة ومحمد، فإذا كان القلع الأبنية والأشجار مضرا بالأرض فلا تقلع، ويلزم الشفيع أخذها بقيمتها مقلوعة. وإذا لم يكن قلعها مضرا.
شوف هذا نصرت هذا. شوف
نعم
رأي أبو يوسف هنا دي راعي جهد الإمكان الطرفين.
أيه.
هنا مسألة أخرى، دي راعي حق الملكية، حق الملكية وما يترتب عليه. عيدها هاي المال على رأي
الطرفين.
أيه.
ف... فإن كان قلع الأبنية والأشجار مضرا بالأرض
بالأرض لأن راح تضع هذا مضر بالأرض يريد ينطيل هذا للشفيع ما الثمن المقلوع كذا إذا هذا مضر بالأرض
فلا
يسوي؟
تقلع
لازم ها
وفلا تقلع
فلا تقلع
ويلزم الشفيع أخذها بقيمتها مقلوعة
مقلوعة نعم
وإذا لم يكن قلعها مضرا تقلع
اي نعم
يلزم البائع او المشتري ايه. يعني هذا راي الطرفين اقرب الى
كل واحد الى وجهة نظر اخي فيها
نعم
هذا المذهب الحنفي هو ميزته انه تكون بوجود المؤسس ماله وبوجود تلامذته النجباء الخلص كذا هاي المساله هذا هذا نعم موجود هالشكل والغريب انه كان ما يفرض عليهم ابو حنيفه ابدا ويجادلهم ويجادلوه ويناقشهم ويناقشوه وهكذا لكن نسب كل على رأي أبي حنيفة المذهب ولا يمو كل الأقوال مال أبو حنيفة أبدا
لماذا يا شيخ لا يعطى قيمتها قائمة أعطاه قيمتها مقلوعة
مقلوعة
لماذا لا يعطى الشفيع لا يعطي قيمة وهي قائمة
من يعطي
قائمة وهي مقلوعة
إيه على رأي الطرفين إذا كان قلع الأبنية مضرا بالأرض والأشجار مضرا بالأرض فلا تقلع فلا تقلع
ما تقلع
يلزم الشفيع
مديرين الشفيع
بقيمتها مقلوعة
إيه
مقلوعة يقول لماذا يقول مقلوعة قيمتها مقلوعة ليش قيمتها
لا
قائمة
قائمة ما
لا لا مقلوعة
مقلوعة لأنه مديرين يعطيه تعويض ما يريد يتملك المشفوع بما فيه يجي على شيء عوضة جاء هذا الاختلاف الشفيع يقول لك أنا لي حق وهذا الرجل يعني ماذا يريد يعطيني الذي أريد أو ما يسمك هذا دا يصير خلاف فيه فنجي على القيمة أو حال يضر إذا القلع أو ما يضر دا تصير هالاختلافات هذه
فيه إجحاف يا شيخ إذا أعطيناه القيمة مقلوعة فيه
إجحاف
لا قال مقلوعة
لا
إذا كانت الأشجار مثلا أشجار قات مثلا والشفيع من يرى حرمتها لا يريد دفع المال لشراء لأخذها مقلوعة
هو يقدر يأخذ شوف كل المسألة شدوا الشفيع يملك المشفوع فيه للشراء وقت الشراء اشتراها عرصة خالية من بناء وخالية من كذا فحق الشفيع تعلق بهذه الأرض زي نجي هاي البناء وغرسها وما إلى ذلك شنو حكمها شلون هاي نقول للمشتري لازم تقلعها أنت تعديت عليها إذا أنت تقدر تقول له اشتراها لكن بشرط هذا الشارع ما يضر الأرض هذا ما يضر الأرض مو هنا مو تخص مال الشفيع هو الشفيع اللي يتملكها الضر ما الضر لكن ايش قد يعوض هناك خلاف دا يصير الخلافة قابل عبارة مو كافية للبيان هذا هو يتملك الشفيع حقه صار بالأرض الأرض صار عليها بناء وصار كذا زين هل يملك الشفيع أن يقول للمشتري ما دمت أنا يعني أريد حقي الأرض هذه فأنت سويت الشيء شيلها هذه بشرط أن ننظر الأرض اللي راح تصير إلي هذا راح تصير إلي
نعم.
يقدر هذا لا هنا صرنا إحنا أمام شيء بين حق الملكية وهو حق مصون بالشريعة الإسلامية وحق الشفيع مصون وكيف أصونه بأن يأخذ المشروع كما تملكه المشتري لما يجي رجال المشتري شاف عليه غرس وكذا شنو الحكم هنا صارت الخلاف بين أبو يوسف وبين الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد هذه لا الحالة تصير عيدها مرة ثانية يا أخي
نعم
أعيدها هل صورت شنو المسألة زين أول
هذا على
لا قبل هذا
قبل قال وقد فهم من المواد كذا لأن للقيمة إيه؟
ثلاثة أنواع
وقد صرح في الجوهر والدر المنتقى بهذا بلزوم قيمته
بس أبت إيش هذه الآراء الثلاثة
نعم لأن المشتري لما كان محقق
يعني في مسألة شنو الحكم غراس أو بناء هذا بثلاث حالات
نعم قال لأن المشتري لما كان محقا في البناء
هاي خليها هنا قدامك على الصابودة
نعم
المشتري كان محقا في هذا البناء والغرس.
نعم.
لأن تملكه بسبب المشروع، وليس عليه كان أن ينتظر إلى أشهر نشوف يقبل لو ما يقبل، لا، لازم هو يهتم به. هذا الشفيع يريد حقه، لازم هو يتربص، لما سمع أنه بيع خلص يقوم يعني يجد ويجتهد من الباعة من المشتري بيش قبل، إذا كان هو يعني جاد في المسألة. أما المشتري لا، تراب ملك هذا صغير كذا ما له علاقة. نعم.
قال لأن المشتري لما كان محقا في البناء فلا يجوز أن يجبر على قلعه.
ما يجبر، يقول للشفيع، يقول للمشتري أنا ملكت بالشفع على الأرض، فأنت بنت علي شيل بناءك وشيل غرسك. يقدر يقول له الشكل؟
لا.
ما لا، لأن هو بنادي حق، كما أن لك حق مصون للمالك، ذاك حق مصون لأن اشتراها بسبب والشراء يعني يصير متملكا، صار له حق في الأرض هذه. نعم.
كما أنه لا يجوز أن يجبر على إعطائه للشفيع بقيمته مستحقا للقلب.
ما يصير هذا، هم رجع لأنه هذا محق عندي.
نعم. وكذلك لا يجبر المشتري
على، ليش قال شنو مستحقا للقلع؟ إذا قيمته هو 100 ولما أجيب عمال يغرسوه 10 صار صافي قد إلى 90، هذا مستحق للقلع. يعني قيمته هو قائم ناقصا كلفة القلع، تقلعه وتشيله وما ادري ايش تجيب، هذا الصافي، هذا مستحق للقلع. منقوضا لا، منقوضا لازم هو عاد المشتري يعني يجيب عمال، لو يجيب عمال هذا يزول اجره هذا، فمنقوضا يعني هاي صار انقاض، بعد ما كان الشجر صارت انقاض. ايش قد قيمة الانقاض؟ هي اللي يدفعها الشفيع. نعم.
قال وكذلك لا يجبر المشتري على قلع الأبنية والأشجار، لأنه لما كان المشتري قد بنى فيه أو غرس الشجر على أنه ملكه فهو محق ببنائه وغرسه.
نعم.
مع أن إجباره على القلع حكم يترتب على الشيء الذي بدون حق كالغصب.
نعم.
على ما جاء في المادة كذا.
صح.
هذا على رأي الإمام أبي يوسف.
نعم.
أما على رأي الطرفين فإذا كان قلع الأبنية والأشجار مضرا بالأرض فلا تقلع، ويلزم الشفيع أخذها بقيمتها مقلوعة. وإذا لم يكن قلعها مضرا تقلع. هذه المادة متفرعة من قاعدة يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، لأنه يجتمع بهذا ضرران، أولهما ضرر إجبار المشتري على قلع الأشجار والأبنية، وليس لهذا الضرر عوض يقابله، فيزول حق المشتري بلا عوض ويكون هباء. مثلا لو أنشأ المشتري على العرصة التي تساوي 100 دينار بناء يساوي 500 دينار وأجبر على قلعه فأنقاضه تساوي 100 دينار فقط، ويكون الأربعمائة قد ذهبت أدراج الرياح. الثاني ضرر إعطاء نقوده زيادة عن ثمن المشفوع بإجباره على إعطاء المشتري قيمة الأبنية أو الأشجار زيادة عن ثمن المشفوع إذا أراد أخذه بالشفعة. في مقابل هذا الضرر يدخل في ملك الشفيع الأبنية أو الأشجار، وهي تكون بدلاً للضرر، وعليه فالضرر الذي له بدل أخف من الضرر الذي ليس له بدل.
راح ينتفع بالأبنية بالأشجار
بناءً عليه،
فيعطيها لطي قائمة.
نعم. بناءً عليه فيلزم ارتكاب أهون الضررين.
نعم.
وقوله في الفقرة الثانية الأبنية والأشجار احتراز عن الزرع، لأنه لو ظهر للعرصة المشتراة شفيع بعد أن زرع فيها المشتري زرعاً فتبقى في يد المشتري إلى إدراك الزرع.
هذا الزرع هو اللي ينقلع مثلا
في فترة محددة.
نعم.
وعليه فلا يلزم المشتري، يلزم المشتري إعطاء أجرة مدة مضت قبل الحكم لوجودها في ملكه. أما بعد الحق الحكم بالشفعة فيعطي المشتري للشفيع أجرته في الحصاد. والفرق بين الزرع والأبنية أو الأشجار هو هذا، بما أن للزرع نهاية معلومة فليس في تأخيره ضرر كبير على الشفيع، لأنه سيأخذ أجرة الأرض، ثم إذا ترك الأرض في يد المشتري يترك بغير أجر. الاختلاف بين الشفيع والمشتري في الأرض، لو أراد الشفيع أخذ عقار بالشفعة بعد أن اشتراه المشتري وادعى المشتري أنه أحدث فيه بناء وكذبه الشفيع، فالقول للمشتري، فإذا أقام كلاهما البينة رجحت بينة الشفيع. والاختلاف في شجر الأرض هكذا أيضا، ولكن إنما يقبل قول المشتري إذا كان محتملا، حتى إذا قال أحدثت فيها هذه الأشجار أمس لم يصدق على ذلك، الأشجار ما تنبت في يوم يعني. وكذلك فيما أشبهه من البناء وغيره، وإن قال اشتريتها من 20 سنة وأحدثت فيها هذا فالقول قوله. أحكام النقصان في المشفوع،
شوف هذا زيدتني مسألة هذا القرائن. القرائن من وسائل إثبات الحق. المدعي ما عنده بينة يعني كإقرار أو كشهود أو كذا، لكن أكو قرائن. قرائن هي العلامة الظاهرة التي تدل على شيء باطن، على شيء خفي. لولا هذه القرينة ما نقدر نثبتها لأن هو خفي. فوجود القرينة أظهر الخفي، صار علنا، صار علنا ظاهرا، فكأنك لم تحكم بعض شيء باطن وإنما على شيء ظاهر، لأن الظهور يختلف باختلاف الأشياء. هو الظهور هو ما يلحق علمك بهذا الشيء علما يعني يقينا أو على غلبة الظن. فبالقرينة تعت هذا، وجاءت بالقرينة مسألة يوسف عليه السلام
إن كان قميصه
قد من دبر فقط وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه أيش هذا. لكن هاي القرينة الظاهر يعني أنا رأيت التمرد ذكرت أن هناك اللي يتكلموا في مهد في المهدي كذا، ومنهم
شاهد يوسف
ساس يوسف. حقيقة يعني لما سمعت هذا يعني الأثر وقفت عنده يعني آخذ به، لكن يرد السؤال ويرد جوابه. وجه السؤال يعني لما طفل يجي ويشهد وينطق هارفة قرينة عظيمة
يعني
خارقة، هذه أكثر من قد القميص ها؟ ألا كان يكتفى بذلك؟ الجواب على ذلك وأن مقتنع به أو على الأقل يعني مقنع إلى كذا، أنه هناك فرق، هناك ما مألوف. هنا مسألة عادة لما هي تقول هو راودتني وانهزمت لينهزم، من يكلب به؟ من زياقة؟ من وراء؟ مو؟ لكن لو هو هاجم عليها وهي يعني ممتنعة
من
القدام تدفع من قدام يطلع من وراء
من قدام،
فهذه هذه قرينة تخصهم تماما. ما يدخل فيها خيال وكذا ما أدري إيش، وربما يقولون هذا سحر ما تكلم مكافي. ولذلك اجتبعت الإثنان، نصدق ونأخذ بالرواية ما دام سندها صحيح وأنه يتكلم منهم هذا، ونأخذ بالقرينة التي نص عليه القرآن. نعم
ما شاء الله. نعم قال أحكام النقصان في المشفوع. بما أن للنقصان في المشفوع أحكاما فقد روي بيانها على الوجه الآتي. المسألة الأولى، إذا انهدمت أو احترقت أو خربت الدار المشفوعة بغير فعل المشتري، أو جفت الأشجار التي في البستان بغير فعل أحد، لم يبق من أنقاضها شيء أي إذا لم يأخذها المشتري وضاعت، فإذا جاء الشفيع أخذ العرصة بكل الثمن، وإن شاء ترك الشفعة، وإلا فليس له تنزيل مقدار من الثمن في مقابل الأبنية والأشجار، لأن الأشجار والأبنية بما أنها تابعة للأرض حتى إنها تدخل في البيع من غير ذكر كما هو مذكور في المادة كذا، فلا حصة لها من الثمن، لأن بالإنهدام لم يدخل في ضمان أحد، فتعتبر قيمته على الحالة التي عليها مهدومة.
نعم نقصان. هاي مال النقصان. النقصان هي قيمة قبل حدوث الحادثة التي انقصت من هذا الشيء.
أما إذا يعني الأبنية والأشجار هنا إذا نقصت ليس لها نصيب من القيمة.
ما لها نصيب من القيمة ولا معتدي بها هو. احترقت أو انهدمت أو غرقت أو ما إلى ذلك.
نعم. أما إذا انهدمت الأبنية والأشجار وانقلعت وكانت الأنقاض موجودة فيلزم تنزيل حصة ما يصيب الموجودة من الثمن. بناء عليه يقسم ثمن الدار المبيعة على قيمة الدار وقت العقد مع قيمة الأنقاض يوم الإنقاض. الأخذ إيش؟ يوم الإنقاض والأخذ. والأخذ فيأخذ الشفيع الدار بالشفعة بحصتها من الثمن ويترك الأنقاض للمشتري.
لأن صارت مو تابعة.
صار لها موجود.
صار لها وجود وكيان. نعم.
المسألة الثانية، إذا لم يكن التلف في المشفوع في الأوصاف على الوجه المشروع آنفا وكان جزئيا سقطت حصته من الثمن، وعليه فلو ضار الشفيع للعرصة بعد أن غمر البحر أو الماء مقدارا منها فيأخذ الشفيع الباقي من العرصة سالما بحصته من الثمن، لأن الغالب في هذه المسألة بعض الأصل. أما في المسألة الأولى فالغائب وصف، والأوصاف ليس لها قيمة في الثمن، النصيب في الثمن
يسقط يعني الثمن.
هو تعتبر لما كان منقلعة موجودة.
أي.
كالسمن مثلا أو كذا تدخل، لكن لو اشترى هذه دابة أو خروف وبقى كذا ونقص سمنة لأي سبب إن كان، قل لك مال السمن أقنقص قيمتها لا. نعم.
المسألة الثانية لا، قال كذلك لو زرع المشتري العرصة المشترى فحصل فيها نقصان بسبب الزراعة فأخذها الشفيع بعد ذلك بالشفعة فيقسم الثمن بين قيمة الأرض يوم الاشتراء وقيمتها بعد الزراعة، ويأخذ الشفيع الأرض بحصتها من الثمن.
ليش هنا؟ لأن بفعله يا أخي.
بفعله. بس كان فعله هذا مأذون فيه
شرع. لا صح هذا، لكن حصل فيه تمام حقك. مو الحق هذا متعلق بوجود حق آخر. فنساوي بين كمان نساوي بين الضررين ونتحمل
بين الحقين.
بين الحقين كذلك.
نعم.
هذا موجود. وهنا ملاحظة، هذا نتكلم احنا الحقوق المادية، النظر ايضا في النظر في الحقوق في المعنوية اخي، من المسائل الكثيرة اللي يحتج بها بعض الاحتجاج مو في محلة، لو تترس العدو بأسرى المسلمين بأسرى المسلمين ولم يكن طريق لإخراج دفعهم عن هذا الضرر إلا برميهم ولو قتل الأسرى، شنو الحكم هنا؟ قالوا أنه إذا كان حصارهم هؤلاء الكفر الأعداء حصروا هالبلدة هذا، وحصارهم إذا ما ينكف شرهم عن البلد سيحتلون البلد فتترسوا في هذا، فالحالة هذه يا أخي. أما إذا كان لا يقدرون يظلون يطيلون الحصار وما يقدرون يدخلون إلى هذه القرية إلا ما كن ضرورة.
نعم، لأنهم يقولون هنا متحقق هلاك القرية بدخولهم،
هنا ما متحقق،
وحياة الترس مضمونة باحتمال قتلهم.
لا، احتمال قتلهم، وهناك مسألة دخول القرية مو مسألة يهدمون وكذا. احتلال، هاي مسألة الشرح الإسلامي لاحظها، احتلال الكفرة لبلد إسلامي مسألة هاي تقدر، حتى شفت عند الماوردي يعني استغربت بالأول لكن تالي الله هداني للحل، قال ومن واجبات الخليفة شحن الثغور بالجنود والقوة. إيش هذا؟ يعني هاي من واجبات الخليفة أن العدو ماكم هذا، يعني ما جاي هنا أنا ولا ذهب، لكن الثغور هي المحلات التي يمكن
يتوقع
اتياد منها. زين، شنو علاقة هذا بالمسألة يشحنها بالقوة والكذا؟ شنو هذا العلاقة؟ لأن إذا شحنهم بالقوة والكذا تكون رادع للكافر ما يقدر يدخل. زين، لو أنه دخل هذا الكافر، شنو الضرر هذا الذي يبيح بأنه يرمي هؤلاء الترس ولو قتل الأسرى؟ احنا دا نحكي الكلام هذا كله دا يصير على واجب الخليفة حفظ الدين. حفظ الدين أخي، ومن جملة حفظ الدين أنه قتل البدع وما إلى ذلك وإلى آخره. هناك دخل على هذه لأن إذا احتل هذا البلد هذا الكافر هو في أولويات عمله أن يطمس الإسلام، يطمس معاني الإسلام ويقرب المنافقين والجاحدين وما إلى ذلك، لأن هذا مهماته الكافر. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا ديدنا وحصل بالعراق وحصل في كل مكان هذا. إذن توقي شرهم ولو بقتل هذا هو الدفع ضرر، وهو حفظ الدين بمنعهم من احتلال البلد،
وحفظ الدين
مقدم على الحياة، إلى درجة أنه يعني المرأة قد هي مستورة في الإسلام في هذا يجوز لها أن تخرج. شوف قد هذه،
هل يا شيخنا يجوز للمسلم التترس بالكفار؟
إيش؟
هل يجوز العكس؟ شيخنا يقول إذا أسر المسلمون من جند الكفار هل يجوز لهم أن يتترسوا بالأسرى؟
لا، الكافر هذا
ردعا للكافر لئلا يرميهم.
لا، الكافر أخي لما يؤسر صار أمانة بيد المسلمين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
وأسيرا.
ما لك حق الآن، لأنه هذا يخير الإمام، قد يعني يطلق سراحه، هاي واحد. ثانيا، إذا أسلم الأسير قبل قسمة الغنائم ما يجوز بعد قتله.
نعم.
لا يجوز،
قتله
يبقى استرقاقه، يجوز استرقاقه يبقى
نعم.
لأنه يجوز استرقاق المسلم ابتداء ما يجوز، لكن الأسير اللي هو كافر ويسلم ما طبق عليه ذلك، لأنه احتمال أنه ده يحتال هو مو إسلام حقيقي. الإسلام يريد مسلم حقيقي قال عن قلبه، مو مسألة هذا. فهنا الإسلام ده يلاحظ هالمعاني ولو هي خفية، الفقهاء يمرون عليه يقول شنو هاي.
يعني شيخنا نفهم من كلامكم أنه لا يجوز للمسلمين التترس بأسر الكفار؟
نعم، إلا إذا اضطروا أنه لابد، يعني ما راح يقدرون. إذا ابتنعوا عن التترس بهؤلاء ستحتل العدو،
يعني هنا يكونوا كترس المسلمين.
لا، عند ذلك يعني ما له قيمة بعد الترس هذا. يعني حتى لو كانوا مسلمين يجوز التترس به، يجوز أو ما يجوز؟
يجوز
خلص. فإذا كان المسلم يجوز التترس به، ألا يجوز بالكافر؟
بلى بلى، هذا
نعم.
ولا ردا يا شيخنا؟
ولا
ردا. يعني هم تترسوا بالمسلمين فإحنا ما نعمل
في المعاملة بالمثل. في المعاملة بالمثل يقول
أخي، المعاملة بالمثل هاي تسقطها الآية، ولا تجر وازرة وزر أخرى. والمسلمون طبقوها فعلا لما جاء مسألة العشور، كتبوا سيدنا عمر قال ناخذ منهم ضريبة تجارية سموها عشور. قال كم يأخذون منكم؟ قال يأخذون العشور. قال خذوا منهم مثل ما يأخذون. هاي قاعدة صارت مو تمام، لكن القاعدة لما تصطدم بمقتضيات العدالة توقف المعاملة بالمثل. والفقهاء يضربون مثل عليهم، لو كان العدو يأخذ من تجار المسلمين في بضاعتهم ضريبة تأخذ أكثر قيمتها، لا يجوز للمسلمين للدولة الإسلامية أن تأخذ ضريبة بالقدر اللي يأخذ العدو. مثلا العدو يأخذ 9 أشهر قيمة هذا مو 10، هل يجوز معاملة بالمثل؟
لا
لا، لأن هذا ظلم. لما وقف هذا صار الظلم، وقفوا المعاملة بالمثل. المعاني الأخلاق طباعة في المعاملات، وهي من ميزة الإسلام. معاملات البيع والشراء بالغرب ما موجودة هذه.
الأخلاق في كل شيء، في المعاملات،
في كل في كل شيء، حتى في أدق الحالات في الحرب. الحرب بعد أكثر من هذا، الحرب هذا لازم لا تقتل وليدا ولا طفلا ولا مو.
ما كان لهذه أن تقاتل؟
إيش هذا أخي؟ إحنا الطامسين، إحنا يعني بنختر بالغرب. نعم هم مغلبون بمسائل الاختراعات والكذا، هذا مكشوف لمن يتعلمها يوصل للنتيجة. مو هذا، لكن يبقى هو شنو؟ كافر ابن كافر.
صح.
بس دكتور هذا عندنا إشكالية دكتور في المسألة. إحنا عندنا أنت قلت يا شيخ أن الإمام له أن يقتل الأسير، عنده أحد الخيارات الأسير القتل.
هذه أولا تمام، مسألة يأخذ لا تخليها بحجم يسترقون، هذا قلة. في السيرة النبوية الشريفة أمر بقتل فلان فلان ولو تعلقوا بالسرابة، صارت هذه السنة ما تتجاوز بها، تأخذها لضرورة. الأصل هي 2 بالقرآن، فأما من بعده وأما فداء، هاي بالقرآن 2. بالسنة جت شنو؟ الاسترقاق. ما جاء الاسترقاق بالقرآن، صار 3. أما القتل فهذه أحادا، حتى أنه يعني لما تفتش عنها ما تلقيها إلا 2 أو 3 ولو تعلقوا، لأنه هؤلاء تجاوزوا، يعني مو قضية حرب وكذا، بالهجاء بالهجاء قام يهجي المسلمين وأعراضهم، ليس بالمقتضيات الحرب هذه. ما هي المسألة؟
قال يعني شنو أجي هذه الإشكالية؟ قلت إذا كان القتل جائز فمن باب أولى التترس، لذلك سألت يعني حتى أدفع الشبهات.
لا، ذاك التترس يجي نعد أخي. نرجع إلى صار هو يعني من حق الأسير هذا الكافر أنه أنت ما تعذبه، وأن تنتظر لما تنتهي الحرب أبزارها وكذا عجبا، يبقى الأسير ما يبقى إلى آخره هنا. لكن لما لابد من التترس منع للعدو من أن يحتل البلد المحاصر، ما ممكن إلا هذا. وإلا إذا أنت ما ترست بإنسان بآدمي فهؤلاء سيدخلون بلادك، أنت ما مشيء. لو كان مسلم، لو كان مسلما يجوز لك التترس في الحالة اللي جانا افترضها ام لا؟ اذا من اترس بهم راح يحتلون بلدنا.
نعم
مو يجوز يعني يبنى ما
قضية. أنا تصورت المسألة أنا شيخ.
تسمع جاي أجي عليها تسمع أخي. إذا يجوز في حالة التترس بأسرى المسلمين وجواز شنو شروطه؟ أنه إذا ما ترسوا ما يقدرون يدافعون المسلمون عن بلدهم هذا، وإنما يدخلون للبلد المسلمين. هذا ضرر محقق كذا. يجوز التترس في هذه الحالة بناء على أقل الضررين هذا. زين هنا ما موجود أسرى مسلمين، موجود أسرى كفار. هم بقى عاملين من المسلمين وعبر عليهم وخلي الكفار يطلعون هذا. لا لا هم جابوه، انت مسؤول جابك. ولذلك لوش كان اذا سرق للكافر؟ كافر ما قاعد ببيته ونهبته، جاء هذا يحاربني.
نعم.
ومع هذا لما دا استرقها لدا اقصد شيء اخر، وهو هي فرصة اخيرة لاجل يسلم. هاي داخل ايضا فيها. فهنا اذا ما موجود هيجي مبررات ما يجوز ان تترس به.
نعم. نعم. فبعد ذلك تخيير الامام بين الاسترقاق والمن والفداء والقتل، يقول الفقهاء هو مبني على المصلحة ليس لمجرد تشهي كيف ما يشتري.
لا لا هو. طبعا هذا المصلحة هو يقدرها. مو كل واحد يقول هاي مصلحتي، ما نقدر نسوي شيء. كتفا للامام يقول هذا انا مصلحتي وذاك مصلحتي.
لا لا يعني.
هذا هو الذي يقدر المصلحة.
قال كذلك لو زرع المشتري العرصة المشترى فحصل فيها نقصان بسبب الزرع قرن. هذا المسألة الثالثة. المسألة الثالثة إذا هدم المشتري الدار المشفوعة فالشفيع مخير، إن شاء أخذ عرصة الدار بحصتها من الثمن وإن شاء تركها، لأنه لما كانت الأبنية التي تعد من الأوصاف على هذه الصورة مقصودة بسبب الإتلاف، وحيث إنه إذا قصد الشيء الذي يكون تبعا بالإتلاف فيجب أخذه بحصته من الثمن وترك الأنقاض للمشتري، لأن الشفيع سيأخذ البناء بطريق التبعية فلم تبقى التبعية في تلك الحالة. المسألة الرابعة هدم الأجنبي للبناء كهدم المشتري إياه بناء عليه، فيجري في هذه الصورة حكم المسألة الآنفة، لأن العوض يسلم للمشتري فكأنه باعه، لأن بالهدم دخل في ضمان الهادم فتعتبر القيمة على الوصف الذي دخل في ضمانه. المسألة الخامسة لو أخذ المشتري الثمن الموجود في يد البائع والذي صرح بدخوله في البيع واستهلكه، فللشفيع المذكور تنزيل ما يصيب الثمر من الثمن، لأن الثمر لما دخل في البيع قصدا ولو حصة من الثمن فيلزم عند فواته تنزيل حصة من الثمن. كذلك لو اشترى أحد الأرض المملوكة على أنها مبذورة ونبت فيها الزرع، وبعد أن حصدها المشتري ظهر شفيعها فتقوم الأرض مبذورة، فيأخذ الشفيع الأرض بحصتها من الثمن. أما لو أخذ المشتري الثمر الحادث في العرصة وهي في يده بعد الشراء واستهلكه، الحادث بعد الشراء يعني واستهلكه، فليس للشفيع تنزيل بدله لأن هذا حادث بعد العقد، وعليه فبما أن العقد لم يرد على الثمر فلا يوجب فواته سقوط الثمن.
ما فهمت المسألة هذه.
نعم شيخنا.
هي شنو؟
لم أفهم هذه المسألة، ما فهمتها.
الخامسة ولا إيش شيخ؟
لا هو
لا.
أما لو أخذ المشتري الثمر ولا وين؟
هذه
الخامسة كلها؟
نعم.
المسألة الخامسة لو أخذ المشتري الثمن الموجود في يد البائع والذي صرح الثمر مش الثمن.
والذي إيش؟ والذي؟
عندك إيش؟ عندك الثمر. الثمر إيه مش الثمن. نعم شيخ في خطأ مطبعي بس. يمكن هو الذي سبب لقيس. فهل المسألة الخامسة لو أخذ المشتري الثمرة الموجودة في يد البائع والذي صرح بدخوله في البيع، يعني صار العقد على هذا وعلى الثمر واستهلكه، فللشفيع المذكور تنزيل ما يصيب الثمر من الثمن، لأن الثمر لما دخل في البيع قصدا ولو حصة من الثمن فيلزم عند فواته تنزيل حصة من الثمن. كذلك لو اشترى أحد الأرض المملوكة على أنها مبذورة ونبت فيها الزرع، وبعد أن حصدها المشتري ظهر شفيعها فتقوم الأرض مبذورة، فيأخذ الشفيع الأرض بحصتها من الثمن.
لماذا مبذورة؟ هذا
مبذورة يعني المشتري هو اللي ألقى البذر يوم دخل
الأرض. صاحب الأرض دكتور الأول
البائع شيخنا،
البائع إذا باع هذه مبذورة يعني مو زي يبيعها فقط الأرض، وإنما بيع ويا بذر يعني ما يخرج من الزرع.
مبذورة.
هو جعل لهذا التابع البذر وما ينتج منه وتابع للأرض.
جعل له حصة من
الثمن. جعل له حصة.
هذا دكتور هذا المسكين إيش دخله؟ هو خرج الثمر وأخذه. بقت الأرض فقط. ثم جاء الشفيع. أنا هنا الإشكالية الآن.
ماكو إشكال مقلنا اشترطوا بيناتهم أخي. هو البائع اشترط ليشتري هذه الأرض. ترى هذه مبذورة يا ابني. عرفت؟
تمام.
خلط. فصارت كأنه جزء من المشبوع.
هو مفهوم هذا الكلام. ثم خرج التمر باعه.
يقول الشفيع. نكمل يا شيخنا حتى يظهر. قال كذلك لو اشترى أحد الأرض المملوكة على أنها مبذورة ونبت فيها الزرع وبعد أن حصدها المشتري. بعد أن حصدها المشتري ظهر شفيعها فتقوم الأرض مبذورة.
هو خذها مبذورة مو بشرط من البائع. هو اشتراها على أساس مبذورة لكن تبين إنها حصاد.
وحصدها المشتري يا شيخنا.
أي المشتري.
بس يقول كيف كيف تباع منه الأرض؟ كيف يشتريها الشفيع؟
لا صارت
مبذورة.
لا لا مو هناك بالشرط الصريح. إن أنا مو بشرط هذا.
ماكو شرط.
ماكو شرط. فصارت هذه تابع للأرض هذه. فصار لها ثمن. متابع صار.
ما؟ قال فتقوم الأرض مبذورة فيأخذ الشفيع الأرض بحصتها من الثمن. أي
مبذورة. ما؟
أما لو أخذ المشتري الثمر الحادث في العرصة وهي في يده بعد الشراء واستهلكه فليس للشفيع تنزيل بدله لأن هذا حادث بعد العقد وعليه. فبما أن العقد لم يرد على الثمر فلا يوجب فواته سقوط الثمن. كذا إذا كان شفيع الكرم الذي اشتراه أحد غائبا وأعطى الكرم في هذه الأثناء عنبا وحضر الشفيع الغائب وأخذ الكرم بالشفعة بعد استهلاك المشتري العنبة ينظر. فإذا كان شجر الكرم عند قبض المشتري الكرم في حالة الأزهار في حالة الإزهار ولم تعقد قطوفه فلا يسقط شيء من الثمن. يعني على الشفيع إعطاء الثمن المسمى كاملا. وإذا كانت القطوف عاقدة
هي مبنية على هل هذا يعتبر تابع أم لا.
أي صح.
فإذا ظهرت هالأشياء هذه إذا اعتبرناها هي تابع للأرض خلص يكون لها حصة من الثمن.
كالوصف.
الأوصاف بيتوسعون بالوصف.
نعم.
الوصف مثلا مال صبغ وصف هذا السمن يعني البهيمة كذا واحد عنده أرض وعنده دي غنم هذا أوصاف هذه تعتبر يصير لها الثمن. أما إذا صار شرط أنها داخلة بالثمن إذن هو جعلها لها حصة.
جعل لها حصة من الثمن. قال وإذا كانت القطف عاقدة عندما قبض المشتري الكرم فتنزل قيمة تلك الأثمار يوم قبضها من الثمن ويأخذ الشفيع الكرم بالباقي من الثمن. ما إذا لم تستهلك الثمار وكانت موجودة على أشجارها فيأخذها الشفيع بالشفعة أيضا استحسانا.
باعتبار أن جعلها تابعة على تزوان.
لأنه لما كان متصلا خلقة بالشيء المتصل بالعقار كان تابعا للعقار. الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة. في بيان حيل إسقاط الشفعة جعلها خاتمة في الحيل رحمه الله. إن اتخاذ الحيلة في أمر إسقاط الشفعة قبل وجوبها ليس مكروها عند أبي يوسف.
قبل وجودها.
لأن
قبل وجوبها.
قبل وجوبها
نعم.
إن اتخاذ الحيلة في أمر إسقاط الشفعة قبل وجوبها ليس مكروها عند أبي يوسف لأن الشفعة كانت على غير رضا المشتري فهو يدفع عن نفسه ضرر أخذ الشفيع ماله. وعليه فالاحتيال الذي من هذا القبيل مباح ولو كان موجبا لضرر الغير. وهذا هو القول المفتى به وقيد في السراجية بما إذا كان الشفيع غير محتاج إليه. أما عند محمد فمكروه. وأما الاحتيال بعد وجوب الشفعة فمكروه بالإجماع. كراهة إيش يا شيخنا هذه عندهم؟ كراهة تحريم؟
إيه نعم. وشي يقول بالله هذه ما مكروه هي كراهة بالإجماع. شنو؟
يقول أما الاحتيال بعد وجوب الشفعة. بعد وجوب الشفعة. فمكروه بالإجماع.
بعد وجوب متى تجب الشفعة هي؟
تجب الشفعة بالبيع وقبض الثمن والمبيع.
إيه خلاص هذا.
نعم.
يعني بعد وجوب الشفعة. يعني كملت إجراءاتها كلها.
كلها.
ما يصير بعد إسقاطها. هل قال بعدها مثلا من المشفوع مثلا.
إيه.
ما يعني الاحتيال هنا ما يبدو لي أنه مقبول هالحالة هذه.
بعد الوجوب ولا قبل؟
لا قبل الوجوب، بعد الوجوب.
بعد الوجوب يقول مكروه.
مكروه نعم.
الإجماع.
إيه نعم.
لكن قبل الوجوب جائز.
لا لا جائز هذا قبل الوجوب.
جائز عند من؟
ما
عند أبي يوسف وعند محمد مكروه. حتى عند محمد حتى قبل
كأنه انعقد الثمر قليلا أو كذا من الباب.
قال مسألة إسقاط الشفعة عدة حيل.
يا ستار
يعلمون الناس دكتور.
إيه نعم
رحمه الله. الحيلة الأولى إذا اشترى المشتري عقارا بنقود معينة مشار إليها فلوس مجهولة المقدار وأضاع البائع الفلوس بعد القبض فلا تجري الشفعة في العقار المذكور لأن الثمن في حال العقد كان معلوما وبناء عليه في البيع صحيح لكن الثمن في حال الشفعة لما كان مجهولا فجهالة الثمن في الشفعة مانعة لها.
كيف مجهول؟ معنى واضح
بالكيس موجود كيس هذا
كان معين التعيين لكن مش عارفين كم مقدار
هم عارفين بيناتهم البيع
بالثمن هذا مجهول دنانير خالة بكيس بخبر
لا قال بنقود معينة ها
معينة في الإشارة
مش معدود
معينة في الإشارة نعم قال لكن الثمن في حال الشفعة مجهول نعم مع أن هذه الحيلة أحسن وأسهل من غيرها فإجراؤها في أسباب الشفعة الثلاثة ممكن. رجل اشترى عقارا بدراهم جزافا واتفق المتبايعان على أنهما لا يعلمان مقدار الدرهم وقد هلكت في يد البائع بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل؟ قال القاضي الإمام أبو بكر يأخذ الدار بالشفعة ثم يعطي الثمن على زعمه لا إذا أثبت المشتري الزيادة عليه.
والله الأصل الأصل بالحيل يعني المنع الحقيقة والاستثناء الجواز في حالات معينة يعني لا تبدو بها احتيال لإسقاط وإنما عنده فرصة كما لو كان هو حاذق في البيع والشراء ويعرف قيام السلع وما إلى ذلك هي مرتفعة كما حصل الآن يذكر فد واحد صباغ بالكرخاذة صباغ يعني يصبغ الأشياء يأخذ الملابس يصبغها وهذا جايب مشتري أصباغ كثيرة جدا قبيل أول ما صارت بالحرب العالمية الثانية ها هو حاذق هذا فكان مشتري أصباغ هواية بسعر سوقه لكن هو متوقع أنه تصير هذه حرب وتغلي لأنها كلها أصباغ مستوردة مستوردة فكان يشتريه هذا الآخر ربما اشترى أشياء أصباغ نسيئة هذه معني تعتبر احتيال اسما لكن ما فيها شيء
حاذق
مهارة
في البيع في التجارة نعم. قال والذي في المتون يفيد أنه لا يقبل قول الشفيع إذ لو قبل قوله لما كان لهذه الحيلة فائدة إلا إذا سكت. الحيلة الثانية أن يشتري العقار بثمن غال ثم يأخذ بعد الشراء مالا خسيسا نظير ثمن المبيع للبائع برضاه إذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة يلزمه أخذه بالثمن المسمى وليس بقيمة ذلك المال لأن ذلك المال بما أنه عوض عن ثمن المبيع
هذا واضح يعني حتى يمكن ما نحسبها حيلة حتى ما نحسبها حيلة
لأن ذلك المال بما أنه عوض عن ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري فيكون البائع قد اشترى ذلك المال من المشتري بعقد آخر وهذه الحيلة يمكن إجراؤها في الشريك والجار أيضا لكن فيها ضرر للبائع وذلك لو ضبط العقار بالاستحقاق من يد المشتري فللمشتري الرجوع على البائع بثمن المبيع الغالي وليس بقيمة المال الذي أعطاه بدلا عنه والأوجه أن يباع بالدرهم الثمن دينار حتى إذا استحق المشفوع يبطل الصرف فيجب رد الدنانير لا غير في الصرف يعني والأوجه أن يباع بالدرهم الثمن دينار
يباع الثمن بالدرهم
باع الدراهم يعطي دنانير
دينار أن يباع الثمن بالدرهم دينار
أن يباع بالدرهم
الثمن
دينار يعني يشترى يباع بالدراهم ويوفي بالدنانير عشان الصرف
هو اللي يريد صرف هذا الظاهر هو ما اللي يريد شبحة اللي سقطها عن ذلك فصارت المعاملة معاملة صرف يعني بيع نقد بنقد يعني فضة بذهب
ويوجد ضرر للمشتري أيضا وهو لو باع البائع بثمن غال واشتراه المشتري بهذا الثمن آملا أن يقبل البائع المال الذي لا قيمة له في مقابله فللبائع أن يطالب بذلك الثمن وأن لا يقبل ذلك البدل الذي لا قيمة له. الحيلة الثالثة أن يفرز البائع مقدار ذراع من العقار الذي يريد بيعه من جهة الجدار المتصل بعقار الشفيع. قد مرت هذه.
مرت علينا.
وبعد أن يبقي ذلك في ملكه أو بعد هبة هذا المقدار للمشتري وتسليمه إياه لو باع الباقي فلا يبقى للجار شفعة، لأنه لما كان استحقاق الشفعة بالجوار والاتصال ففي هذه الصورة لم يبقى اتصال والتصال.
لأنه ما يشترط الاتصال هالقد متر هالقد كذا لا. نعم.
هذه الحيلة لشفعة الجار. الحيلة الرابعة.
هو شنو المسألة هذه؟ يعني الذي أجاز هذه الحيل لأن الأصل هو حرية الإنسان يبيع ويشتري.
نعم.
الشفيع صار له الدخل، وقد يكون هذا يعني ضرر دا يصير، ضرر دا يصير على المشتري، ولكن هذا الضرر يعني ما منظور إليه، نظر إلى هذا الشفيع، لأن هذا على أساس
هذا مغادر وهذا باقي،
وهذا باقي. نعم، هذا أي مسألة. فهنا دا يحتال يقول لك أريد أنا أسوي، نعم أدفع الضرر عن نفسي لكن مكتف ما أقدر إلا فيك عيال، لأن ما كانوا يحبون يخالفون الظاهر من الأحكام من كذا هذا، فيجرون حتى شوي يهدؤون ويطمئنون.
ما يريد أن يخالف الشريعة صراحة فيخالفها،
لا يعني مخالفة يعتقد أنها أما تبرأ ذنبه ضررها قليل يعني أول شوية.
إن جاء يوم القيامة قال له يا رب بيني وبينه متر ليس هو الجار.
واحد الاهتمام ده يجعلوها مباح، وربما استدلوا مسألة أيوب لما زعل على زوجته أضربها 100 جلدة يمكن، قال خذ وقفا ولا تحمل.
ولكن هذه الحيلة لإتمام واجب وهو الضرب، أو مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا مش لإتمام واجب، للتخلص من إثم،
لكن يتم يعني عندما توقعت 100 عصا في
نفس لا الوقت. مو هذا مو ما هو ولا أضرب مكاين لا جلدة ولا شيء. هذه كانت امرأة وفية، لأن أيوب ابتلي بمرض يعني تركه الناس والزيارة والكذا، لم تبقى لزوجته هذه. طبعا هذه الإنسان قد يقطع ما تستوى صح المادة فتحالة يذكروها للتفسير، فحلف قال أنا بس الله يبليني أضربهم كذا، ما مذكور قد يضربها 100 جلدة 100 عصا ما ندري. فهنا تظلهم شوية متأثر بها، فالله تعالى أفتى بهذا، خذ ضغطا هذا ما حدد هو بيشرح
الضربه وانها ثبتت منه بالمحنه الى اخره. قال الحيله الرابعه ان يشتري المشتري من العقار المبيع جزءا صغيرا كالعشر بثمن غال بعقد، ثم يشتري المقدار الباقي بثمن قليل، فالشفيع انما يكون شفيعا في السهم الذي بيع اولا ولا يكون شفيعا للمبيع بالعقد الثاني. وصورتها رجل له دار تساوي 1000 فأراد بيعها على وجه لا يأخذها الشفيع، فإنه يبيع العشر منها 900 ثم يبيع 9 أعشارها 100، فالشفعة تثبت في عشرها خاصة بثمنه ولا تثبت له الشفعة في 9 الأعشار، لأن المشتري حين اشترى 9 أعشارها صار شريكا فيها بالعشر. كيف هذا شيخنا؟
صار الشريك يفضل على المجاور.
لا
الشريك
ايوه ادري، بس صار شريك هو كان له حق الشفعه في
ما صار بعد حق شفعه
ما طالب بالشفعه
ما صار ما
الشفعة. اذا لم يطالب
لم يطالب قبل حتى ما يطالب. هو هذا باع هالشكل باع جزء صار فصار مجاور له، ما صار مجاور صار.
قال فلو اراد ان يحلف بالله ما اردت بذلك ابطال شفعتي لم يكن له ذلك، لانه لو اقر به لا يلزمه، ولو استحلف بالله ما كان البيع الاول تلجئ له فله ذلك، لأنه معنى لو أقر به يلزمه وهو خصم، ولو بلغه البيعان معا لأن الشفع في هذا المبيع جار والمشتري شريك، أما الشفيع فلا يرغب في المبيع لكثرة الثمن وقلة السهم، فأيهما خاف من صاحبه شرط الخيار لنفسه، ولو خاف شرطا معا ويجيز معا، ولو خاف كل إن أجاز لم يجز.
الحاصل يعني خلاصة هذه
كل وكيلا وشرها
الحالة هذه كلها، إذا كان هذا المشتري يريد يتخلص من استعمال الشفيع، هو محتاج حاجة ملحة كثيرة لأن يشتري هذا البيت مع السبب كان، فهو قبل ما تنعقد الشفعة يعني يقوم بإجراءات بأن يتملك دار مجاورة وما علنا هذا، أو يشتري مثل ما قال أرض كذا إلى آخره، هذا يعني يباح إلى المسألة. أما إذا كانت الحيلة تسقط حق ثبت عليه، فهو مثلا كما يضربون أمثلة علي زكاة، زكاة نقود كذا، هو يجيب هذا المقدار الزكاة يدسها في طحين أو حنطة أو كذا ويطيها للفقير، يقول له خذ هذه صدقة، ثم بعد ذلك لما أخذها قال له أعطيك ثمنها شو تسوي بها، فقير مفلس ميت، قال له أعطيه كيفك هذا بدل ما أشيلها للقولية.
هو لا يتم بداخلها،
ما يتم ما بداخلها، هل سقطت عنه حق الزكاة؟ لا هذه حيلة تسقط عليه وجوب بعد أن انعقد هذا الوجوب، روح يضمها
أو يهبها لولده أو يهب
أجل أي شيء اللي يخرجها من ظاهرة. يعني ربما تقول الهبة هذه تكون لازمة إلى آخره لأجنبي، ما أدري إيش، هاي واضحة يضمها بجراب بحنطة بشعير. نعم.
الحيلة الخامسة أن يقر البائع بكذا جزء من العقار الذي
أو منها مال الحيل مال المحلل. هذه المطلقة ثلاثا لا تحل حتى تتزوج زوجا آخر، ذاك يعني يدخل بها، ثم إذا بدا له أن يطلقها أو يموت عنها، وهذا تثبت للمطلقة الأول أن يعقد عليه عقد جديد وهذا زين بهم. لا هو ما قصد هذا، الزوج الثاني اللي يزوجها يتواطئون وياه، يرد بالشارع تعال بالله دان زوجك ترى هذه مرة ها وحلال هذا مهرك كذا، لا تدخل انت بيها ولا كل شيء، وبعد ذلك طلقها طلاق ثلاثا او طلاق لمبائن وكذا، هذا يسمى نكاح المحلل. بيهم اجازه، وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني شدد كثيرا حتى بدون شرط، اذا كانت الحاله تدل قررنا على ان هذا مو قصده يتزوجها زوجه ثانيه وانه يحلها الى مطلقها الاول، يقول يبطل
حتى بدون شرط.
اي لكن غير هذا
اذا لم يكن بتواطؤ شيخنا، اذا لم يكن بتواطؤ
الا مو بتواطؤ لكن بالقصد ما علي ماشي،
لكن يعني مثلا واحد يتزوج هذه بدون ان يعلم زوجها،
ما يعلم أدري ما يعلم هذا
يتزوجها وفي نيه ان يطلقها بعد
اللي يحلها لزوجها، ابن تيميه يقول ايضا تدخل في نكاح المحلل.
وماذا ترون؟
لانه مو شرط، لا يشترط لهذا ابطال التحليل ان يتفق عليه ويتواطأ عليه الاثنان، المطلق الاول وهذا. وطبعا اذا احنا اخذنا بالقصود وهي هذا فهذا ايضا،
لكن في الحديث ما يدل على التواطؤ وهو ذاك التيس المستعار، في دليل على انه يعني مثل
لا لم المثال اللي ضربها اخي انه المراه ما تدري.
نعم.
هو هذا الرجل ولا 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 اشترطوه بالعقد، لكن هو بنيته عرف هاي مطلقه ثلاثه وهي تعرف انه كان والله يسر لها، قالت ابن حلال مو وتزوجها، هنا ماكو لا شرط ولا تعرف هي.
نعم.
ابن تيميه يشدد يقول هذا ويا نكاح المحلل.
نعم.
لان لا يشترط التواطؤ والنيه بذلك للطرفين، عرفت؟ غير الحامله قالوا لا ماكو لا محلل ولا ولا المراه هي متواطئه ولا تعرف هي، وانما رجل هو يعني قدم لخطبتها فشافوا كفوا زوجوه ها
بعدين طلقها
بعد ما ذلك، وحاول ما يدخل بيها او دخل بيها، لان بعضهم وحتى نقل عن سعيد بن المسيب على قدره لا يشترط الدخول. فهنا ما في تحديد، لكن ابن تيميه يقول لا، اذا كان هو قصده مو يتزوجها كتبقى عند زوجك بقيه الزوجات، وانما يتزوجها ويطلقها، هذا ايضا تحديد. انا ارجح الثاني هذا
قول ابن تيميه ولا
لا 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 خلينا في هالحاله فقط،
في هالحاله
ايه انه ما يتواطى وياها ولا يخبرها لا شبهان ولا كذا،
ولا يخبر زوجها
ولا يخبر زوجها ولا ما كانه عن النكاح، لكن هو ناوي بهالشكل ها فيعتبر محلل.
طيب يا شيخ في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له،
اي بل يدخل بعد
هنا كيف يلعن المحلل له وهو لا يعلم مثلا في هذه؟ اذا
لا هناك متواطئين اثنين
يعني، لا انا اقصد في هذه كيف
يدخل؟ لا ما يدخل هنا
الحديث لا يشمل هذا الحال،
ما يشمل لا، لكن هو ابن تيميه يريد القصد، لان الاصل في الزواج المؤبد
الدوام
الدوام والاستمرار، لا يفرق بينهما الا الموت، ويجب أن يبني بيت ويستقر، هذا كله هذا. فإذا هو نوى خلاف هذا كله، هل هو هذا مصيب هذا؟ لا، يلحق من محل قد يكون إثم أقل، يمكن ممكن هذا ممكن أقل، لكن تجويز مطلقا لا. ما أظن هذا. نعم.
طيب شيخ، قال
تجويز عدم جوازه مطلقا لا. نعم.
قال العلة الخامسة أن يقر البائع بكذا جزء من العقار الذي سيبيعه للمشتري ويبيع الباقي بعد ذلك من المشتري، فلا شفعة عند الخصاف للجاه لأن المشتري مقدم على الشريك والجاه. ورده بعضهم بأن الشركة لم تثبت إلا بالإقرار فلا يظهر في حق الشفيع. لو ادعى الشفيع أن المعاملة الواقعة بين البائع والمشتري إنما هي حيلة لإسقاط شفعته، فأراد أن يكلف المشتري باليمين على ذلك، فليس له هذا الحق لأنه لا يلزم المشتري شيء إذا أقر بذلك، فلا يتوجه عليه اليمين في حال كارهة.
الأصل في تحويل توجيه اليمين على المدعى على شروط معينة، أنه المدعي ما عنده بينة على ما يدعي. الشيء الثاني أن المدعى عليه منكر لهذا الحق. نعم. فإذا كان مقر ما له حق بعد المدعي يقول له، ولو هو يعني أقر أريد حلفه ما يقدر، أو هو قدم بينة شهود أو كذا وقال له مع هذا أريد حلفه يمين ما له حق. نعم. لأن لم يجب عليه اليمين، واليمين على من أنكر ومو منكر. نعم. وأن تكون الدعوة صحيحة صحيحة، إذا مو صحيحة ما ملزم المدعى عليه أن يحلف اليمين. فهنا أيضا هذا الشفيع ما له حق وما ثبت حقه.
ما ثبت له حق.
نعم.
الحيلة السادسة أن يقول المشتري للشفيع اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني. أن يقول المشتري للشفيع اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني.
ما له حق هذا.
أي، ويقول الآخر بعد قد فعلت تبطل شفعته. لأنه قد أسقط الشفعة وهو لا يشعر.
مسكين الله يرحمكم.
إيش هذا يا شيخنا؟ كيف ترى الحيلة هذه؟
شنو هي؟
هذه مغالطة. يقول له، يقول الشفيع،
لا مو المشتري يقول للشفيع،
المشتري يقول للشفيع بيع مني، اشتري مني هذا، اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني.
ايه، اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني.
ايه، فيقول اشتريته منك، خلاص ما دام قد اشتراه قد اسقط الشفعة.
ايه، لا لا، وقال له قال له ولا تخاصمني يا أخي. ما اتصل وياها. هذا البيع هو فاسد، ماكو هذا، من عقد البيع أصلا؟ ما هذا بدل ما أقول لك هذا أبيعك سيارتي، أبيعك سيارتي أو أشتري منك سيارتي، والمشتري يشترط عليها لا يستعملها في صنعاء، يبطل هذا الشرط والبيع صحيح. أو أبيع الكيال هذه السيارة بشرط أنه أنا استعملها كل خميس وجمعة، يبطل هذا الشرط ويبطل البيع، مو صحيح.
قال الحيلة السادسة أن يقول المشتري للشفيع اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني، ويقول الآخر قد فعلت تبطل شفعته. كذلك لو قال المشتري للشفيع أجرتك،
ليش هذا بطل شفعته؟ لأن هي مبناها على دفع ضرر. فلما يقبل بهالشرط يعني ماكو ضرر،
يعني ما في ضرر،
ما في ضرر، فانهار الأساس الذي قام عليه حقه.
وإن لم يتم الشراء صار البيع.
لا مو مال البيع، مال حق شفعة. شفعة شنو أساسها؟ تخليص الجار من الضرر المحتمل، مفهوم هذا؟
نعم.
فإذا ماكو ضرر شلون عرفت ماكو ضرر؟ لأن ده يأخذ ثمن منه، لما ده يبيعه ويشتري ما لك ضرر، ده تربح بكذا.
كذلك
هذه نفسها يا شيخ يقول اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني، يقول اشتريت، يقول هنا سقط حق الشفعة وإن لم يبيعه
ولا يعقد
البيع. لا
إلا هو يقول هكذا، يقول أن يقول المشتري للشفيع اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني، ويقول أخذ قد فعلت، فهنا تسقط الشفعة.
أخي المالك أنا يعني داملك حالي ملك عالم موجود، ودا اشترط عليك تشتري مني هذا أبيعك إياه بشرط أنه لا تستعمل السيارة أو لا تستعمل هذا البيت تسوي نادي أو ما إلى ذلك، هنا شرط هذا مالي عندي لا يزال بالشبعة، بعد ما يملك ما مالك ما يملك إلا بعد ما يتملك هالإجراءات كلها. فقبل ما تتملك هذا يبيع إياه كأنه دا يبيع ما لا يملك. نعم.
قال كذلك لو قال المشتري للشفيع أجرتك هذا لو قال المشتري للشفيع أجرتك هذا لمدة 100 سنة بكذا قرشا أو عرتك إياه وطلبه الآخر بطلت شفعته أيضا. وهذا وهذه كلها حيل في إبطال الشفعة، مسألة لا حيلة لإسقاط الحيلة.
يعني ما فيش حيل تسقط
الحيلة.
حيلة الحيلة.
مثل لا سجود في سجود، لا سجود للسهو في سجود السهو. لا حيلة لإسقاط الحيلة. وقد بحثنا عن ذلك كثيرا فلم نعثر عليه.
هذا زين، وهذا الخير وما ما عثرت عليه. هذا حيلة من نتخلص منها، إن حيلة حيلة. لكن إلا مثلا إذا كان هذا الشفيع يعني ليس له حق، كان يكون هناك حاكم ظالم والقاضي يستجيب إلى، فيريد يسقط هذه المسألة يمكن أولها على الشيء هذا. نعم
شيخنا، انتهى المجلد، انتهى المجلد، نريد الدعاء من فضيلتك يا شيخ.
خير إن شاء الله، اللهم وفقنا في دينك.
آمين.
وكوننا على العمل به.
آمين.
والدعوة إليه. وأنت راض منا ذلك، لأنك لا تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. واجعلنا يا رب من المتقين، واقبل لنا ما قدمناه من فقهك على جهد إمكاننا إلقاء وقراءة وتعليقا وشرحا.
جزاك الله خيرا شيخنا.
الله يسلمك.
هذا كتاب سنتين، أبو سنتين شوي.
هذا سنتين.
أول يوم ولا أول
سنة. تمام. أربعة. بقى من الوقت.
شيخنا بقي.
سيأتي الآن يا شيخ بعض الحلويات والهذا بمناسبة إتمام هذا الكتاب. جبنا بعض الحلويات والكيك والهذا. والآن في الطريق.
هذا الطريق. الآن يأتي الحلوى، اسألوا أسئلة تدخل فيها حلوى. فيها حلاوة. أسئلة فيها حلاوة. يلا تفضل.
شيخنا الأسئلة. عند الشيخ عبد السلام المهدي والشيخ عبد الرحمن الزبيري، نعطيهم هذه الفترة علشان
لا لا موجود هذا.
ماشي عبد الله، نوكل الله عبد الرحمن يعمل لنا حيل للحيلة.
الحيلة يا شيخ هنا على
يجب الله نترك الحيلة، عنده أسئلة جديدة هاي راحت ويا ختام الشفعة، اللي عنده أسئلة جديدة. لا 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 هم بعيدين عن ذلك، وإنما يريدون يجدون مخارج لا يرتكبون عن الإثم، ويقدرون يسوون فالشيء ظاهره سليم، لأن الإسلام يأمر بالشكل والموضوع. يجب أن تفهموا ذلك، الأشكال الشكلية مطلوبة. اسمع بابا، الشكلية شنو؟ مثلا وجود شهود، كتابة كذا، هذه الشكلية يسموها بالقانون. فالإسلام يريد الشكلية ويريد الموضوع أيضا. مثال ذلك البسيط هذا، يعني الزواج هو في الحقيقة هو فد وسيلة شرعية لحل الوطأ من هذا الرجل من هذه المرأة علانية، لا تكون فيها شركة لغيره ما دام العقد موجودا إلى آخره. هذا الشكل، كل الشكل هذا، والأساس فيه الرضا والقول تزوجتك، تقول قبلت، أو قال الولي زوجتك موليتي وقال قبلت، كل كلام هذا. يقول لك إذا كان هو الغرض منه الوطأ، هذا الرجل يتزوج ويعرف نفسه، ولا يتم ذلك إلا عن طريق العقد حتى يباشر السبب، حتى يتيني ودي وهو يطأ. هذه يقول له العلة، إذا وصلنا إلى الرضا، إذا واحد يقدم هذا الثمن عالي لهذه المرأة لأجل أن يزني بها، نفس الحالة يعني ما العقد وهذا. قل له لا، العقد هذا يريد الشكل والمضمون أيضا، مفهوم هذا؟ فمسألة تقول والله هذا قشور وهذا لب، هذا ماكو قشور ولا أكو هذا، كلها مطلوب، لكن درجات الطلب، درجات الطلب تختلف.
شيخنا هذه حلوى مكتوب عليها طيب. اللهم بارك في عمري وعلم شيخنا عبد الكريم.
آمين آمين آمين.
بس عاكلوا
واجزه عنا خير الجزاء.
اللهم تقبل منا منه ومني واجعل ما تدعوه لي لكم أيضا.
آمين آمين, آمين يا شيخ. يعني يستحب في ختم القرآن
لا لا ما في ما
فيه
لا هو لا هذا انضباح يعني أحد الطلبة جاب له الشيء هذا إهداء لنا لكن كالوليمة كالوليمة الوليمة هي التي يكون لها سبب من فرح من كذا من كذا زيادة على الولائم التي جاء بها نص خاص بها. كوليمة العرس. يا ابو شنو نوع الحلوى هاي؟
كيك.
هذا كيك.
كيك من الدرجة الأولى دكتور.
هذا يا شيخ إشكالية، أنت تقول شكل وهذا هو إشكالية.
إشكالية لا إيش؟
لو تقطعوا كل واحد ياخذ القطعة التي يريدها. أنت خلص هذا هو.
إذا ما كانش في أطباق نحافظ على الكرتون ينفع أطباق.
هو جاي هو جاي هو جاي يطعمكم الحلوى وليس يطعمكم الكرتون. الكرتونة ترجع لصاحبها إلا إذا تخلى عنها.
دكتور لو أن القرائن هذه هل هي بنفسها أنا أتكلم ما يأكل كيك دكتور أنا
ايش تشرب من عصير يا شيخ؟
ما اشرب عصير. شنو العريس؟
القرائن دكتور.
الحين اقرب الشيخ وبعدين اساله.
ها؟
اقرب الشيخ وبعدين اساله.
لو القرينه دكتور.
نعم.
هل هي دليل بنفسها عند القاضي؟ هل ترجح هذا؟ ام انها طريق الى الدليل؟
لا لا لا. دليل هي بذاتها يستدل بها ويبني الحكم عليها.
يعني امرأة مسكوها حملت مسك جابوها إلى القاضي يعني زانية فحلفت بالله سبحانه وتعالى ما مسها رجل.
خير الشيخ برتقال لما نجيبه
ابن القرينة هذه إذا هي ثبت ما عندها خلينا خلينا هذا عجلا برتقال.
برتقال مع الجزر.
هذا برتقال عصير هذا.
عصير
ايه. مال برتقال.
نعم.
افتحوا يا شيخ.
نفتح لك يا شيخ.
شنو هو شلون فتحة؟
ايوه هي 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 ال.
رجه رجه رجه.
ايوه نرجه لك الاول يا شيخ.
يترجي هو من هنا.
ايوه بس كده. ترجي كده الاول. وبعدين نمسح.
يمسح كده.
كده. شنو عليها تراب ولا حاجة؟
أين السكين؟ جابوا سكين.
وبعدين هنا يا شيخ بص دي تترفع تتشد الورقة.
جيبها.
تفضل. استنى نحط لك تحتيها منديل عشان ما تجيش على الملابس. تفضل يا مولاي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا شيخ استطاع عبد الرحمن الزبيري أن يأتي بحيلة. يقول الكتاب الثالث نقرأ من طرف الكتاب علشان محمد عبد المجيد
ما يقبل هذه من هذا تدرك الحيلة ونسقطها نسأله عما فاته وأغفله.
ترجع عليك نسألك عما فاته. كل من هو يسيرا
واحد
هذا ابني عبد الله بن محمد.
أهلا أهلا.
هذا عبد الله بن محمد عبد المجيد.
يا هلا ومرحبا. انت الله يجعل من عبد
هذا ابني عبد الله بن محمد.
أهلا أهلا.
هذا عبد الله بن محمد عبد المجيد.
يا هلا ومرحبا. انت الله يجعل من عباد الله الصالحين.
الكبير هي الكبيرة عبد الله بعدين محمد.
شرح بلوغ المرام.
الله يحفظكم.
أما شيخنا
الذي زودنا بالعلم
نحن ندعو له دائما.
العشاء يقع على العشاء يا محمد.
العشاء عليك. أنا ندعو عشاء.
محمد عبد المجيد بن عزيز الزنداني وهو مش
عندنا الاطلاق يفيد الحقيقه احنا ما نعترف بالمجاز
عبد المجيد قدوم كثير في البيت مليان قدوم في البيت مليان
قال بمرة اتصل الشيخ قال معاكم عبد المجيد قال من عبد المجيد قال صاحب الحجاز
اليوم ما شاء الله
حلقة
الشيخ كلمة عظيمة جدا في تخريج الحفاظ
ما شاء الله
كلمة رائعة جدا عن الوضع والحال
كانت على غير يعني كما يزعم البعض يقول الوحدة بذاتها ليست مقدسة إلا إذا كانت على دين
أخي موجودة يعني يعتبر مثل المسلم وعند العصيان
ثم أصبح
الدستور لا قامت على اسمع أخي
وشرعية وقال أن هذه الوحدة اليمنية قال إن الوحدة شيخ مطلوب شرعا وملزما شيخ مطلوب شرعا وملزما حتى وان كانت على غير يعني كما يزعم البعض يقول الوحده بذاتها ليست مقدسه الا اذا كانت على دين
اخي موجوده يعني يعتبر مثل المسلم وعند العصيان نتبرم من المسلم شوي عند معصي يخلص هذا هو الوحده هي مطلوبه من الذي يشارك في وجودها مسؤول إذا هو ساهم في فقدها
يا شيخ وشي يقولون آه الوحدة هذه اليمنية قامت على دستور غير إسلامي ثم أصبحت الدستور
لا قامت على اسمع أخي قامت على غير دستور إسلامي وصارت تكون شيء صار إسلاميا مثل طلبنا العلم بغير الله فأبى الله إلا أن يكون على هذا يزوع للعلم يقول لها انا ما طلبت ها يزوعها يمسح من عقله ما يتكلم به لا
قال 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 واحد نزل فتوى قضائيه وشرعيه وقال ان هذه الوحده اليمنيه قال ان الوحده اليمنيه ونزلها في الانترنت ليست باطله شرعا وقضاء وان من قاتل عنها فهو في النار هكذا كذا ومن دافع عنها فهو
جاهل هذا جاهل شو تسوي له جاهل جاهل ها واحد يتعلم علم غير شغلة يعني إذا هذا جاهد هو جاهد ويا المجاهدين لكن كان يريد السمعة والكذا وأبلى بلاء حسنا وقاتل وكذا ثم تاب إلى الله تعالى أنه أشركت في عملي لمرض كذا شو نقول لازم الزوعة أو لا تذكر أنا جاهدت أو كذا
لا
خلص هذا هذا ملتذ ومن قتال يبدل الله لك حسنات سيئاتهم حسنات هذا هو يعني لو الوحدة جاء واحد يفرق الآخر يفرق الآخر وكفين شره تالي نقول ما طول هذه يعني راد يفكها بس أفكها أيضا مرة حتى ألمها
لكن بعضهم يقول هي قامت على شروط فالشروط لم تنفذ ذلك
ماكو شروط الوحدة هي مطلوبة لذاتها إذا كانت بين المسلمين حتى ولو كانت على أساس غير صحيح
الشروط باطلة والوحدة قائمة
ماكو قائمة شروط ولا تعتبر
يوم السبت إن شاء الله تجديد
إن شاء الله إن شاء الله
كم يا شيخ تجديد
مرة بحث الشيخ عبد الكريم
وطول طول الحصة سيكون التجديد
إيه نعم
يعني ما نجيب
لما نكمل ولا
يوم
بيش ما تجي
لا آتي سآتي فقط أقول لا نحضر معنا كتاب درر الحكام
لا لا ما أطلع
سآتي إن شاء الله
لو
صورت
وزارنا
عن هذه
المنزلة إجازة ما كان يصورها وإيه حصورها لا مساعد لا يهم لا شيخي إشرح لا
مين موجودة
لا لا في الانترنت سحب لنا نسخة منه
شوف لما رياض قول لو أسحب نسخة احنا نصور رياض العيدروس
يسأل يقول هل يلزم العالم أن يتعلم التكنولوجيا الحديثة الكمبيوتر الانترنت
ما لا الزام الا ما الزامك الشرع به اما يستحب لاجل
لا يكون فقط عارفا بعصر قصده
لا لا ما عارف بعصر لا لا الشرع هذا تقدر انت المعرفه هي اذا تقدر تستفيد منها للخدمة الإسلام مستحب إذا عندك قدرة على ذلك مثل هذا يعني ما تعلم السباحة وركوب الخيل والكذا كذا هذا يستعملها لأجل أن تكون وسيلة نافعة في الحرب في القتال وكذلك هذه الأشياء والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبن زيد بن ثابت اللغة اليهودية السريانية لأنه حتى لا كذا إذن يقاس عليها كل شيء معرفتك به ويفيد المسلمين وتنوي أنت في تعلمك هذا العلم فائدة المسلمين تكون مأجور عليه
نعم
وطبعا يكون هذا بقدر مثلا تكوين جيش إلزامي هذا جيش يتعلمون أفراده ما مستلزمات يكون واجب عليهم تعلمه لأن صار جيش هي نفسه مرتزق
إلى كبير مكاتبة اتصالا ما
لا هو يعرف
يفتيني
ايه لما
اسال سؤال
عن هذه الاشياء
يا
يعني يقصد هل اصبحت من علوم الوسائل التي
لا بد
من العلم بها
يعني اللي يصير ابني مثل واحد يجي يروح يسوي دعوه في افريقيا
نعم.
يتعلم لغه المكان اللي راح يروح لهم
نعم.
واحد يريد يروح مثلا الى بلد غربي يتكلم لغه معينه فمن تمام يعني صار لانه التبيين الدعوه لأن تفهمهم إذا ما تفهمهم أنت ما راح تحصل فإذا أنت تقدر تتعلم ذلك تكملة لقيامك بالواجب أمر حسن ومطلوب ولذلك إذا أسس معهد للدعاة يتعلمون أيضا لغة معينة لأن سيرسلون إلى بلاد لا تتكلم باللغة العربية يصير من لوازم هذا يتعلمها وهكذا
إذا مثلا الكفار لا يفهمون اللغة العربية أو ليس عندهم هل يلزم المسلمين كجملة
أن طبعا واجب عليهم واجب واجب
لغتهم
نعم هذا مو فرض كفاية يعني
هو فرض كفائي
نعم يتعلم منهم اللي يروح لي غادي وعنده قدرة للتعلم وكذا
طب إن قصرت الأمة في تعليم اللغة المطلوبة مثل الأفارقة في بعض مناطق الأفريقية
هو للدعاة تبني مو لجال فقط يتعلمها الدعاة ما نعد دعاة نعطيهم الفقه وأساليب الدعوة وشون كذا من جملتها أيضا يتعلمون لغة البلد اللي سيرسلون إليه البلد اللي سيرسلون إليه يعني الآن مثلا شوف يعني مشكلة البارحة كانوا يتكلمون بها عن أمريكا الجالية الإسلامية في أمريكا وكيف تكون مشاكل فالحقيقة هذا يعني هذا صحيح هذا لازم وأنا ذكرت لبعض أخواننا الذين لهم اتصالات وكذا يقومون بالدعوة يعني قلت لهم لو يصير طلب إلى الأزهر الشريف بأنه يرسل هو عنده إرساليات يرسل معتمد عالم أزهري واحد أو اثنين إلى أمريكا ويخبر أن هذا هو معتمد الأزهر والمشاكل الأسرية سما أحوال شخصية يراجعون هذا حتى يعرفون الحكم الشرعي وبنفس الوقت يخبرون الدولة بأنه احنا نريد أن نحكم بشريعتنا وكذا فهم ما لهم دخل بها وإنما كل ما هنالك لما يصدر الحكم من أئمهم الطريقة اللي يروحون أئمة الجوامع يأيدون هذا المحكمة تأيد هذا ثم إلى أساس في الشريعة الإسلامية تحكيم هذا تحكيم فهنا المسلمين في أمريكا يعني لهم مرجع ديني يعني يرجعون إلى يبين لهم الحكم الشرعي مو فتوى فقط وإنما راح يصير قضاء كأنه لأن تحكيم راح يحكموه فهذا القرار هاي صدره يكتب عليه ويمهره ويوديه للمحكمة حتى الصادق عليه هذا يمكن يصير هذا والله يعني ذكرت هذا لأحد أخواننا أنه يقترح على الاقتراح هذا لأن الأزهر يجز الأفريقيا يجز الأمريكا يجز كذا لكن اللي دا أقوله يثبت ثابت هذا كان يكون في أمريكا واحد بواشنطن واحد بنيويورك واحد بالكذا، والأزهر هي تتكلم برسالة يكون هو عالم هو مفتي هو قاضي هو واعظ، وخليجين الأزهر يطلعون بالمئات أو بالآلاف. فهذا يمكن، ومنهم من يتعلم اللغة هناك حتى إذا ما عرف يقدر يستعين بالمسلمين اللي هناك إلى أن يتعلم اللغة زين.
شيخنا هذا أنا أظن موجود في أمريكا عدد من العلماء بهذه الطريقة.
لا إذا هذا يصير له فالصفة صفة حكومية إلزامية من الأزهر من المحاكم الأمريكية.
نعم نعم.
لأن أمريكا
معتمد يصير
معتمد معتمد، لأنه دا يصير بعضا مثل شبه فوضى، شبه مثلا فلان فلان يفتي ويقضي وما أدري إيش كذا، فتصير كذا. هذا معتمد من الأزهر وعنده علم عنده فقه عنده كذا، ويخبر الحكومة الأمريكية بذلك والسجلات ويصدر الحكومة كتحكيم.
نعم.
التحكيم في الإسلام ملزم.
في شيخنا هناك في مجمع الفقه مال الشريعة
فقه هذا غير شيء كإفتاء هنا بعد على قضاء ملزم. إيه. وهذا ما يكلفهم شيء. والأزهر معروف، الأزهر معروف في العالم، مو تقول شو اسمه هذا، الأزهر معروف.
نعم نعم.
يعني مقبول هذا.
نعم.
بيهربوا يا مولانا من أمريكا.
نعم.
يخطوا الأزهر لما يروح يقعد سنة يخاف على أولاده ويرجع.
قرع على الأولاد هناك.
لا واحد هذا حتى هناك مدارس يصير مدرسة إسلامية.
لكن
دار الهجرة في واشنطن كان أكو فيه دروس يدرسون يعني. كمدرسة أهلية
يعني أكثر اليمنيين
ما يخالف يبدل عود السهابة يعني مو شرط يجوز يعني ما عنده هذا يعني ما نخلي العراقيل اللي قدام المبدأ هو هالشكل يصير هذا أكثر من واحد اثنين ثلاثة أولاده مدارس يصير مدارس هناك علمهم في بلده.
أثابك الله شيخنا نفع الله بك.
آمين.
محمد موسى العامري البيضاني
بارك الله
ها
صاحب مركز الدعوة.
الله يحفظك الله
خيرك.
الله يسلمك أخي الله يخليك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
يا أبا أحمد نتهيأ
توكل على الله. نعم.